أهلا بك يا أحمد في درس جديد. اليوم سنغوص في عالم الروابط الكيميائية، تلك القوى الخفية التي تمسك بالذرات معا لتشكل كل ما حولنا، من الهواء الذي نتنفسه إلى المعادن في باطن الأرض. الفكرة الأساسية التي سنتناولها هي أن هناك أنواعا متعددة من هذه الروابط، وكل نوع له قصته الخاصة وآلية تكوينه.
هذا يبدو شيئا يا أستاذ. دائما ما أتساءل كيف تتحد العناصر لتكون مواد مختلفة تماما عن طبيعة ذراتها الأصلية. ما هي أهدافنا تحديدا في هذا الدرس؟
أحسنت سؤالا يا أحمد. سنركز اليوم على فهم أنواع هذه الروابط بدقة وكيف تتكون كل منها، ثم سنتعلم طريقة مميزة لتمثيل الجزيئات باستخدام ما يسمى بتركيب لويس، وفي الختام سنصبح قادرين على التمييز بوضوح بين الروابط الأيونية والتساهمية والفلزية وفهم خصائص كل منها.
ممتاز، فلنبدأ إذن. سؤالي الأول هو: لماذا تتكون الروابط أصلاً؟ ما الذي يدفع الذرات لتتحد؟
سؤال جوهري جداً يا أحمد، ولب الموضوع كله. تخيل الذرات وكأنها تسعى لتحقيق الاستقرار والسكون، تماماً كالإنسان الذي يبحث عن الأمان والطمانينة. هذا الاستقرار الكيميائي للذرات يتحقق عندما تصل إلى تركيب إلكتروني يشبه تركيب الغازات النبيلة. هذه الغازات مثل النيون والأرغون تتميز بأن مداراتها الخارجية ممتلئة تماماً بالإلكترونات، مما يجعلها خاملة وغير نشطة كيميائياً. الذرات الأخرى التي لا تملك هذا الامتلاء تسعى جاهدة لتقليدها، إما عن طريق فقدان إلكترونات أو اكتسابها أو حتى مشاركتها مع ذرات أخرى. هذه العمليات هي التي تؤدي إلى تكوين الروابط الكيميائية أو الأيونات. تخيلها كخطوات أولى نحو صداقة أو شراكة بين الذرات.
إذن الغازات النبيلة هي معيار الاستقرار، وماذا تقصد بمحاكاة تكوين الأيونات كخطوة أولى للرابطة الأيونية؟
بالضبط يا أحمد، الغازات النبيلة هي النماذج المثالية للاستقرار. أما عن محاكاة تكوين الأيونات فدعني أوضح لك. لكي تتكون الرابطة الأيونية يجب أن تتكون أيونات أولاً. الأيون هو ذرة اكتسبت أو فقدت إلكتروناً أو أكثر، فتغيرت شحنتها وأصبحت إما موجبة إذا فقدت أو سالبة إذا اكتسبت. هذه العملية هي الخطوة التمهيدية والأولى لتكوين رابطة أيونية. قبل أن تتجاذب يجب أن تحمل كل ذرة شحنة مختلفة. الآن لنتعلم أداة مهمة ستساعدنا على فهم هذه الروابط، وهي تركيب لويس أو لويس structures. هل سمعت عنه من قبل؟
لا يا أستاذ، هذه المرة الأولى. ما هو تعريف تركيب لويس؟
تركيب لويس هو تمثيل نقطي بسيط لإلكترونات التكافؤ، أي الإلكترونات الموجودة في المدار الخارجي للذرة حول رمز العنصر الكيميائي. كل نقطة نضعها حول الرمز تمثل إلكترون تكافؤ واحد. هذه الطريقة الرائعة تساعدنا على التنبؤ بكيفية تكوين الذرات للروابط الكيميائية، لأنها تظهر لنا عدد الإلكترونات المتاحة للذرة للمشاركة أو الفقد أو الكسب.
فهمت. هو كأننا نرسم ملابس الذرة الخارجية التي تتفاعل بها. هل يمكنك أن تعطيني أمثلة؟
بالتأكيد. لنأخذ الهيدروجين H على سبيل المثال. الهيدروجين يملك إلكترون تكافؤ واحد فقط، لذا نمثله كالتالي: H وعليها نقطة واحدة في أي مكان حولها، هكذا H dot. الأكسجين O لديه 6 إلكترونات تكافؤ، نمثله بوضع 6 نقاط حول رمز الأكسجين. عادة ما نضع زوجين من الإلكترونات على جانبين وزوجين منفردين على الجانبين الآخرين، هكذا dot O dot. أما النيتروجين N فلديه 5 إلكترونات تكافؤ، نمثله بوضع زوج إلكترونات على جانب وثلاثة إلكترونات منفردة على الجوانب الأخرى، هكذا dot N dot. هذه النقاط المنفردة هي التي غالباً ما تشارك في تكوين الروابط.
هذا يوضح الصورة كثيراً. الآن بعد أن عرفنا كيف نمثل الإلكترونات الخارجية، ما هي أنواع الروابط الكيميائية التي ذكرتها؟
ممتاز. الآن سننتقل إلى صلب الموضوع، أنواع الروابط. سنبدأ بالرابطة الأيونية Ionic Bond. تخيلها كالجاذبية الكونية بين الأضداد.
الجاذبية الكونية، هذا مثير. ما تعريفها تحديداً؟
الرابطة الأيونية هي قوة تجاذب قوية جداً بين أيون موجب الشحنة، ذرة فقدت إلكترونات، وأيون سالب الشحنة، ذرة اكتسبت إلكترونات، وهي تحدث دائماً بين عنصرين أحدهما فلز والآخر لا فلز. الفلزات بطبيعتها تحب فقدان الإلكترونات، بينما لا فلزات تميل بشدة لاكتسابها.
هذا يعني أن الإلكترونات تنتقل بالكامل من ذرة إلى أخرى؟
بالضبط يا أحمد، انتقال كامل. دعني أشرح لك آلية التكوين. أولاً، يفقد الفلز إلكترونات التكافؤ الموجودة في مداره الأخير ليتحول إلى أيون موجب الشحنة. في المقابل، يكسب اللافلز هذه الإلكترونات ليتحول إلى أيون سالب الشحنة. بمجرد أن يصبح لدينا أيون موجب وآخر سالب، تتجاذب هاتان الشحنتان بقوة هائلة تسمى قوة كهروستاتيكية. هذه القوة هي جوهر الرابطة الأيونية.
هل يمكنك إعطائي مثالاً حياً لمركب أيوني معروف؟
بالطبع، أشهر مثال هو ملح الطعام الذي نستخدمه يومياً، كلوريد الصوديوم NaCl. الصوديوم Na هو فلز، يمتلك إلكترون تكافؤ واحد. الكلور Cl هو لا فلز، يمتلك 7 إلكترونات تكافؤ. ماذا يحدث؟ ذرة الصوديوم تفقد إلكترونها الوحيد لتصبح أيون صوديوم موجب Na+. هذا الإلكترون المفقود لا يذهب سدى، بل تكسبه ذرة الكلور، فتتحول إلى أيون كلوريد سالد Cl-. والآن لدينا Na+ وCl- يتجاذبان بقوة كهروستاتيكية هائلة، مكونين الرابطة الأيونية في مركب كلوريد الصوديوم.
فهمت الآن، هي عملية أخذ وعطاء واضحة. وماذا عن خصائص المركبات الأيونية؟ كيف نلاحظها في حياتنا؟
خصائصها مميزة جداً يا أحمد. أولاً، هي مركبات صلبة بلورية في درجة حرارة الغرفة، بمعنى أنها تتخذ أشكالاً هندسية منتظمة. هذه الصلابة نتيجة لقوة التجاذب الكبيرة بين الأيونات. ثانياً، تتميز بدرجات انصهار وذبيان عالية جداً. تخيل أنك تحتاج إلى طاقة هائلة لكسر هذه الروابط القوية وفصل الأيونات عن بعضها. ثالثاً، وهي نقطة مهمة، توصل الكهرباء في الحالة المنصهرة أو المذابة في الماء، ولكنها لا توصلها وهي في حالتها الصلبة. هل تتساءل لماذا؟
نعم يا أستاذ، هذا يبدو متناقضاً. لماذا لا توصل في الحالة الصلبة؟
لأن التوصيل الكهربائي يتطلب وجود جسيمات مشحونة، أيونات أو إلكترونات حرة الحركة. في الحالة الصلبة، الأيونات في المركبات الأيونية تكون مرتبطة بقوة في شبكة بلورية، فلا تستطيع التحرك بحرية لحمل الشحنة الكهربائية. لكن عندما ننصهرها أو نذيبها في الماء، تتحرر الأيونات وتصبح قادرة على الحركة، وبالتالي تتمكن من نقل التيار الكهربائي. ورابعاً، أغلبها قابلة للذوبان في الماء، وهذا أيضاً يعود إلى طبيعة الماء كمركب قطبي قادر على فصل الأيونات عن بعضها. ننتقل الآن إلى النوع الثاني، وهو الرابطة التساهمية Covalent Bond. إذا كانت الرابطة الأيونية هي أخذ وعطاء، فالرابطة التساهمية هي شراكة وتعاون.
شراكة؟ هل هذا يعني أن الإلكترونات لا تنتقل بالكامل؟
بالضبط يا أحمد. الرابطة التساهمية هي مشاركة زوج أو أكثر من الإلكترونات بين ذرتين، وهي تحدث عادة بين لا فلزات، أي بين ذرات تميل كلتاهما للاكتساب ولا ترغب أي منهما في الفقدان بسهولة. لذا الحل هو الشراكة لتحقيق الاستقرار.
هذا منطقي. كيف يمكنني رؤية هذه الشراكة باستخدام تركيب لويس؟
ممتاز، هذا هو المكان الذي يتألق فيه تركيب لويس حقا. دعنا نرى أمثلة. أولا، الرابطة التساهمية الأحادية. لنأخذ جزيء الفلور F2. كل ذرة فلور F لديها 7 إلكترونات تكافؤ مثل الكلور. كل ذرة تحتاج إلكتروناً واحداً لتكمل قاعدة الثمانية وتصل إلى الاستقرار. بدلاً من أن تفقد إحداهما وتكسب الأخرى، تتشارك كل ذرة بإلكترون واحد مع الأخرى. قبل الارتباط دوت F دوت و F دوت دوت. بعد الارتباط F دوت F دوت. حيث النقطتان في المنتصف تمثلان الزوج المشترك، أو ببساطة يمكننا تمثيل هذا الزوج المشترك بخط واحد F-F. هذا الخط يمثل رابطة تساهمية أحادية، أي زوجاً واحد من الإلكترونات المشتركة. ثانياً، الرابطة التساهمية الثنائية، مثالها جزيء الأكسجين O2. كل ذرة أكسجين O لديها 6 إلكترونات تكافؤ. لتحقيق قاعدة الثمانية تحتاج كل ذرة إلى إلكترونين، فماذا تفعلان؟ تتشاركان بزوجين من الإلكترونات. قبل الارتباط دوت O دوت دوت و O دوت دوت. بعد الارتباط O دوت O دوت. 4 نقاط في المنتصف، زوجان، ويمكننا تمثيلها بخطين O داش داش O. هذا يعني رابطة تساهمية ثنائية. ثالثاً، الرابطة التساهمية الثلاثية، ومثالها جزيء النيتروجين N2. كل ذرة نيتروجين N لديها 5 إلكترونات تكافؤ. لتحقيق قاعدة الثمانية تحتاج كل ذرة إلى 3 إلكترونات، لذا تتشاركان ب3 أزواج من الإلكترونات. قبل الارتباط دوت N دوت دوت و N دوت دوت. بعد الارتباط N دوت N دوت. ستة نقاط في المنتصف، ثلاثة أزواج، ويمكننا تمثيلها بثلاثة خطوط N-N. هذه هي الرابطة التساهمية الثلاثية، وهي الأقوى بين الروابط التساهمية.
هذا رائع. أرى كيف أن تركيب لويس يساعد على فهم عدد الإلكترونات المشتركة. هل تنطبق هذه الأنواع من الروابط على الجزيئات الأكبر أيضاً؟
بالطبع يا أحمد، وتنطبق بشكل خاص في الكيمياء العضوية، وهي كيمياء الكربون التي تبني الجزيئات المعقدة التي تشكل الكائنات الحية. لنأخذ الهيدروكربونات كأمثلة تطبيقية. الإيثان C2H6، هنا كل ذرة كربون مرتبطة بذرة كربون أخرى برابطة أحادية، وكل ذرة كربون مرتبطة بثلاث ذرات هيدروجين بروابط أحادية أيضاً. تخيلها H-H.HC.CH.HH. هنا كل كربون يشارك بزوج واحد من الإلكترونات مع الكربون الآخر ومع كل هيدروجين. الإيثين C2H4، في هذا الجزيء ترتبط ذرتا الكربون برابطة ثنائية C double bond C، وكل كربون يرتبط بذرتي هيدروجين HH.C double bond C.HH. هنا يشارك كل كربون بزوجين من الإلكترونات مع الكربون الآخر. الإيثين C2H2، هنا ترتبط ذرتي الكربون برابطة ثلاثية C triple bond C، وكل كربون يرتبط بذرة هيدروجين واحدة H.C triple bond CH. يشارك كل كربون بثلاثة أزواج من الإلكترونات مع الكربون الآخر.
هذا يوضح لي كيف أن الكيمياء العضوية مبنية على هذه الروابط التساهمية الأساسية. إذن ملخص أنواع الروابط التساهمية هو أحادية وثنائية وثلاثية، صحيح؟
بالضبط يا أحمد. تلخيصاً لما ذكرناه، أحادية زوج واحد من الإلكترونات نرمز لها بخط واحد، خط أمثلة H2HCl C2H6. ثنائية زوجان من الإلكترونات نرمز لها بخطين، خطين أمثلة O2CO2C2H4. ثنائية ثلاثة أزواج من الإلكترونات نرمز لها بثلاثة خطوط، ثلاثة خطوط أمثلة N2C2H2. لكن هناك تفصيل أعمق حول كيفية نشأة هذه الروابط على مستوى الأفلاك الذرية، وهي أشكال التداخل المداري السيجما والباي.
أفلاك ذرية وتداخل؟ هذا يبدو معقداً بعض الشيء، هل يمكنك تبسيطه لي؟
بكل سرور. تخيل الأفلاك الذرية كفقاعات حول النواة حيث توجد الإلكترونات. عندما تقترب ذرتان لتكوين رابطة تساهمية، تتداخل هذه الفقاعات أو الأفلاك بطريقتين رئيسيتين. رابطة سيجما، سيجما، هذه الرابطة تنشأ من تداخل رأسي أو رأس لرأس بين الأفلاك. تخيل أنك تمد يدك بقوة وتصافح صديقك. هذا التداخل المباشر والقوي هو رابطة سيجما. الكثافة الإلكترونية، احتمالية وجود الإلكترونات، تكون مركزة على طول الخط الواصل بين نواتي الذرتين، وهي دائماً الرابطة الأولى التي تتكون بين أي ذرتين، وهي الأقوى بين أنواع التداخل التساهمي. يمكن أن تنشأ من تداخل فلكين من نوع SS أو SP أو PP رأسياً. رابطة باي، باي، هذه الرابطة تنشأ من تداخل جانبي أو جنب لجنب بين أفلاك بي المتوازية. تخيل أنك وصديقك واقفان جنباً إلى جنب، وأذرعكما متلامسة بلطف من الجنب. هذا التلامس أضعف وأكثر مرونة. الكثافة الإلكترونية في رابطة باي تكون أعلى وأسفل المحور الواصل بين النواتين، وليس عليه مباشرة، وهي أضعف من رابطة سيجما. المثير للاهتمام هو كيفية وجودها في الروابط المتعددة. في الرابطة الثنائية مثل O double bond O تتكون رابطة واحدة سيجما ورابطة واحدة باي. في الرابطة الثلاثية مثل N triple bond N تتكون رابطة واحدة سيجما ورابطتان باي.
هذا توضيح رائع. إذن رابطة السيجما هي العمود الفقري، والرابطة باي تضيف قوة إضافية ولكن بشكل مختلف. هل الرابطة الثلاثية أقوى بسبب رابطتي باي؟
بالضبط يا أحمد، الرابطة الثلاثية أقوى بسبب العدد الأكبر من الإلكترونات المشتركة والتداخل، ولكن تذكر أن رابطة سيجما هي الأساس دائماً، ورابطة باي تعزز الرابطة وتجعلها أقصر وأقوى إجمالاً، لكنها بحد ذاتها أضعف من سيجما. لننتقل الآن إلى النوع الأخير من الروابط الكيميائية، الرابطة الفلزية Metallic Bond. هذا النوع مميز جداً ويختلف عن سابقيه.
هل تحدث هذه الرابطة بين الفلزات فقط؟
نعم يا أحمد، تحدث بين ذرات الفلزات نفسها، تخيلها كبحر من الإلكترونات.
بحر؟ ما هذا التشبيه يا أستاذ؟
الرابطة الفلزية هي قوة تجاذب فريدة تنشأ بين أيونات الفلزات الموجبة وبحر ضخم من الإلكترونات الحرة والمتحركة. دعني أشرح الوصف بالتفصيل. في قطعة من الفلز تفقد ذرات الفلز إلكترونات التكافؤ الخاصة بها بسهولة، لأنها تميل دائماً إلى التخلص منها. تتحول هذه الذرات إلى أيونات موجبة الشحنة، لكن هذه الإلكترونات المفقودة لا تترك الفلز، بل تتحرر وتصبح كبحر واسع من الإلكترونات المتموضعة أو الحرة التي تتحرك بحرية شديدة في جميع أنحاء الشبكة البلورية للفلز. هذه الإلكترونات لا ترتبط بذرة معينة، بل تتحرك بين جميع الأيونات الموجبة. فالتجاذب بين هذه الأيونات الموجبة وهذا البحر من الإلكترونات هو ما يشكل الرابطة الفلزية.
هذا يعني أن الإلكترونات تتحرك بحرية تامة داخل الفلز؟
بالضبط، وهذا ما يفسر الكثير من الخصائص الفريدة للفلزات التي نراها يومياً. قابلة للطرق والسحب، الفلزات يمكن تشكيلها بسهولة دون أن تتكسر، مثل الأسلاك والألواح المعدنية. هذا لأن حركة الأيونات الموجبة لا تعطل التجاذب العام مع بحر الإلكترونات. إذا انزاحت طبقة من الأيونات، فإنها لا تزال محاطة بالبحر الإلكتروني الذي يمسكها معاً، موصلة جيدة للحرارة والكهرباء. بما أن الإلكترونات حرة الحركة، فإنها تستطيع نقل الطاقة الحرارية بسهولة، وأيضاً نقل الشحنات الكهربائية عندما يمر تيار كهربائي، مما يجعل الفلزات أفضل موصلات للكهرباء والحرارة. ذات بريق معدني، عندما يسقط الضوء على سطح الفلز، تمتص الإلكترونات الحرة الطاقة الضوئية ثم تعيد إطلاقها فوراً، مما يعطي الفلزات بريقها المميز. درجات انصهار متفاوتة، تتراوح درجات انصهارها من منخفضة نسبياً مثل الزئبق السائل في درجة حرارة الغرفة إلى عالية جداً مثل التنجستن، وهذا يعتمد على قوة الرابطة الفلزية التي تتأثر بعدد إلكترونات التكافؤ وحجم الذرات.
هذا التشبيه ببحر الإلكترونات يوضح الكثير من خصائص الفلزات التي كنت ألاحظها دون فهم سببها. شكراً لك يا أستاذ.
العفو يا أحمد. الآن بعد أن غطينا الأنواع الثلاثة الرئيسية، دعنا نضعها في مقارنة سريعة لترسيخ الفهم. تخيل جدولاً للمقارنة. المواد المكونة: الأيونية فلز زائد لا فلز، التساهمية لا فلزات، الفلزية فلزات. آلية الارتباط: الأيونية نقل إلكترونات، فقد واكتساب، التساهمية مشاركة إلكترونات، الفلزية بحر إلكترونات. قوة الرابطة: الأيونية قوية جداً، التساهمية متوسطة إلى قوية، تعتمد على عدد الأزواج المشتركة، الفلزية قوية لكنها تسمح بمرونة الذرات. الحالة الفيزيائية في درجة حرارة الغرفة: الأيونية صلبة بلورية، التساهمية يمكن أن تكون غازات، سوائل أو مواد صلبة مثل السكر، الفلزية صلبة باستثناء الزئبق السائل. التوصيل الكهربائي: الأيونية موصلة في الحالة المنصهرة أو المذابة لكنها عازلة في الحالة الصلبة، التساهمية غير موصلة عادة لعدم وجود أيونات أو إلكترونات حرة، الفلزية موصلة جيدة جدا. درجات الانصهار: الأيونية عالية جدا، التساهمية منخفضة إلى متوسطة، الفلزية متوسطة إلى عالية، تعتمد على نوع الفلز.
هذا الجدول يلخص كل شيء بممتاز. الآن أستطيع التمييز بوضوح بين هذه الروابط الثلاثة وفهم خصائصها الأساسية. يبدو أن كل رابطة لها شخصيتها الخاصة التي تحدد سلوك المادة.
بالضبط يا أحمد، وكل نوع من هذه الروابط هو أساس لفهم خصائص المواد المختلفة وتطبيقاتها في حياتنا اليومية، من ملح الطعام إلى أسلاك الكهرباء، ومن الماء إلى الهياكل الفولاذية. كل شيء يعتمد على هذه الروابط الدقيقة. بهذا نكون قد أكملنا جولتنا في عالم الروابط الكيميائية. أتمنى أن يكون الشرح واضحاً ومفيداً لك. لقد كان أكثر من رائع يا أستاذ. لقد ربطت المفاهيم المعقدة بأمثلة وتشبيهات جعلتها سهلة الفهم جداً. أشعر أنني أستطيع الآن رؤية هذه الروابط في كل مكان حولي. شكراً جزيلاً لك.